احنا في دراستنا لسفر الخروج وصلنا الى اصحاح 29. الاصحاح اللي فات كان بيتكلم فيه عن ملابس رئيس الكهنة هارون. في الاصحاح ده بيتكلم عن تكريس هارون وبنيه للخدمة الكهنوتية. عامل زي طقس رسامة البابا والأسقف والكاهن، يشبه شوية يعني الطقوس بتاعتنا، بس طبعا بالطريقة اليهودية اللي فيها غسلات وتطهيرات وفيها ذبائح دموية. في أول آية بيقول هذا ما تصنعه لهم بتقديسهم ليكهنوا لي. طبعا الكلام موجه لموسى، ربنا بيقول له هي دي الحاجات اللي هتعملها عشان تقدسهم ليكهنوا لي. أول سؤال أقول له يا رب، مش أنت بنفسك اخترت هارون عشان يكون رئيس كهنة، واخترت موسى أن يكون نبيا؟ طيب زي ما أنت أقمت موسى نبي، ممكن تقيم هارون رئيس كهنة؟ إيه لازمة أنك تقول لموسى خد هارون وامسحه وعمله رئيس كهنة؟ ما أنت بنفسك تعمل كده. فربنا يجاوب يقول أنا أحب أن يبقى فيه نظام في الكنيسة على الأرض، سواء في العهد القديم أو العهد الجديد. النظام ده أن الكنيسة يكون لها سلطان أن تقيم الكهنة اللي هيخدم. مش كل واحد يترسم كاهن، الله بنفسه هو اللي يرسمه. أول واحد ممكن اللي هو موسى، لكن طالما موسى أقيم كاهنا من قبل الله خلاص، يبقى موسى هو اللي يرسم بعد كده الكهنة اللي بعده. زي بالضبط لما السيد المسيح أقام 12 من تلاميذه، أقامهم رسلا وأعطاهم الكهنوت بنفسه، لكن بعد كده طول التاريخ ما حصلش أن المسيح أقام حد بنفسه. هو أول دفعة هو اللي عملها، بعد كده هم النعمة اللي فيهم تملك كنيسة طول الزمان. عامل زي تشبيه النار، لو احنا ما عندناش نار دلوقتي هنحتاج عود كبريت، نولع النار نولع شمعة. طالما عندي نار في شمعة اقدر كل الشموع اللي في الكنيسة تنور من الشمعة دي. وطبعا تلاحظوا ان النور اللي في الشمعة ما قلش لما نورنا منه كل الشموع. فكذلك لما ما كانش فيه كهنوت خالص، الأمر استلزم أن الله بنفسه يقيم موسى كاهنا. طالما موسى كاهن يقدر هو كمان يرسم ويكرس الكهنة اللي بعده، حتى هارون نفسه. ماري مرقص لما جه مصر هو انتخب بنفسه انيانوس وسامه اسقفا للاسكندرية. ما كانش الامر محتاج ان المسيح يظهر ويختار انيانوس ويرسمه بنفسه. بعد كده انيانوس رسم كهنة، والكهنة اللي موجودين رسموا اسقف بعد كده مكان انيانوس لما مات، ويشفي في الحكاية كده. أهم هدف من أن الكنيسة لها سلطان أن تقيم كهنة، أن ما يجيش واحد من دماغه يقول أنا الله اخترني والله أقامني. المبدأ ده مش موجود تماما. هو موسى في العهد القديم وأبائنا الرسل في العهد الجديد، لكن بعد كده طول التاريخ طالما الشعلة المقدسة بتاعت الكهنوت موجودة في الكنيسة يستلمها جيل من جيل. زي ايه كمان؟ يوم العنصرة حل الروح القدس على التلاميذ في شكل هبوب ريح عاصف وألسنة نارية نازلة من السماء تستقر على كل واحد منهم، وامتلأوا من الروح القدس وتكلموا بلغات أخرى. هل يا ترى كل مرة يحل الروح القدس في الكنيسة يعمل نفس الريح العاصف؟ نحن يوميا في القداس الروح القدس بيحل وإحنا مؤمنين بهذا، مش محتاجين يبقى فيه ريح عاصف ولا ألسنة نارية ولا تكلم بألسنة، طالما حصلت مرة واحدة وصار جوه الكنيسة الكهرباء بتاعت الروح القدس مش محتاجين كل يوم والتاني يجي لنا الكهرباء دي. زي ايه كمان؟ واللي هقوله ده قاله حد من الاباء القدسين، اول ما ربنا خلق اول انسان اللي هو ادم نفخ فيه نسمة حياة، لكن حواء ما قالش ان ربنا نفخ فيها نسمة حياة. ليه؟ لانه لما اخذها من ادم كان تلقائي فيها نسمة الحياة اللي في ادم. طيب ادم وحواء لما خلفوا اول طفل اللي هو قايين ما احتاجش ان ربنا ينفخ فيه نسمة حياة، لان هو بتكون في بطن امه كان اوريدي فيه نسمة الحياة بتاعت ادم وحواء. وهكذا في كل الاجيال، هي مرة واحدة ربنا نفخ نسمة الحياة لان ما كانتش موجودة، لكن طالما موجودة جيل يسلمها لجيل. مرة واحدة الله نفخ روحه القدوس في الكنيسة يوم العنصرة لانه ما كانش في الكنيسة، طالما بقى في الكنيسة الكنيسة تسلمه من جيل لجيل. مرة واحدة المسيح اختار تلاميذه ونفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا روح القدس، وبعد كده هؤلاء التلاميذ هم اللي بينفخوا نفس النفخة دي في وجه اللي يختاروا للكهنوت. فده مبدأ مهم اسمه في علم اللاهوت مبدأ الخلافة الرسولية، ان واحد يخلف واحد، لكن محدش يطلع خالص من دماغه يقول انا اسقف او انا بطرك او انا قسيس او انا شماس او اي حاجة. ده حتى نفس المجتمع اللي احنا عايشين فيه، اي مجتمع متحضر مش ممكن واحد يعمل نفسه رئيس جمهورية او يعمل نفسه ملك. في المجتمعات الهمجية ممكن واحد يستولي على الحكم ويعمل ثورة ويقيل الحكومة، لكن اي دولة ديمقراطية متقدمة مش ممكن كده، مش ممكن. في نظام وفي شرعية وفي طريقة انتخاب وفي طريقة تنصيب، وطالما اختير واحد عشان يكون رئيس للدولة خلاص اخذ كل الصلاحيات لغاية ما تنتهي فترة ولايته، يتنازل تماما للي هيمسك بعده. في نظام، فالكنيسة فيها هذا النظام من عند الله منذ البداية. ربنا قال لموسى خد هارون وامسحه واعمله رئيس كهنة. طب انت يا رب بنفسك ما تعملش ليه؟ يقول لي اهو موسى موجود. ساعة ما المسيح ظهر لشاول الترسوسي في الطريق إلى دمشق وآمن شاول خلاص بالمسيح، قال له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ قال له اذهب إلى دمشق وهناك هيقولوا لك تعمل إيه. طب ما تقول لي أنت، يقول له لا في نظام. طب شمعنا قلت للرسل الأولين ما قلت ليش أنا؟ شمعنا اخترتهم ونفخت في وجوههم وعطتهم الكهنوت ما عطتنيش أنا؟ يقول له علشان هما ما كانش في حد يديهم، كانش في حد قبلهم، فأنا ابتديت بيهم، لكن طالما إن هما عندهم النعمة دي خلاص تنتقل من شخص لشخص. السيد المسيح في إنجيل يوحنا صح 3 يقول لك كان يسوع بيعمد في منطقة اسمها عينون، وكتير من الناس كانوا بيروحوله، لدرجة الناس اللي كانوا بيحب يوحنا المعمدان ولسه متعرفوش على المسيح راحوا قالوا له الحق هوذا الذي كان معك في عبر الأردن وأنت قد شهدت له هو أيضا يعمد وكثيرون يأتون إليه. يعني شهدوا أن المسيح بيعمد ناس كتير. وراها على طول في إصحاح 4 في إنجيل يوحنا يقول لك لما سمع الفريسيون أن يسوع يعمد ويصير تلاميذ أكثر من يوحنا مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه. تقول لي حاجة تحير، هو كان بيعمد ولا تلاميذه اللي بيعمده؟ لما نحط النصين جنب بعض نكتشف أن المسيح عمد تلاميذه وبعدين فوضهم يعمد. طب شمعنا تلاميذه هو عمدهم؟ لأن ما كانش في حد يقدر يعمدهم قبل كده. أول ناس يتعمدوا كانوا تلاميذ المسيح. طالما في واحد متعمد وله سلطان الكهنوت يقدر يعمد الآخرين. يعني والمسيح عايش على الأرض خلى تلاميذه يعمد عشان ما يجيش بعد كده واحد يقول أنا مش ممكن أتعمد لأن المسيح خلاص مات وقام وصعد للسماء مش لاقي حد يعمدني. نقول له لا، التلاميذ يعمدوا. يقول طب يا بختهم هم تعمدوا من إيد المسيح وأنا لا. نقول له هي معمودية إيه واحدة بإيد المسيح زي بإيد بطرس زي بإيد أي أب كاهن لسه مرسوم امبارح، هي معمودية واحدة بنفس القيمة. يبقى محدش محظوظ ومحدش مش محظوظ، كلنا زي بعض. وكمان ما يجيش واحد يقول أنا مسيح، نقول له مين عمدك؟ يقول لا المسيح عمدني بالليل وانا نايم. ما ينفعش، لازم في كنيسة وفي نظام. لا المعمودية ولا التناول ولا الزواج ولا الكهنوت ولا أي حاجة في الدنيا تنفع إن يكون واحد من دماغه يقول المسيح عمل لي كذا، لأن هو حط بنفسه نظام إن يبقى في كهنوت في الكنيسة يقوم بهذا الدور. هذا ما تصنعه لهم لتقديسهم ليكهنوا لي. أنت اللي هتصنع لهم. صحيح ربنا اختار هارون وولاده، لكن موسى هو اللي تمم هذا الطقس. هذا ما تصنعه لهم لتقديسهم ليكهنوا لي. يعمل ايه بقى؟ قال له خذ ثورا واحدا، طور ابن بقر، وكبشين صحيحين. يبقى ثلاث ذبائح، ركزوا معايا، في ثلاث ذبائح، طور وكبشين وخبز فطير. خبز فطير يعني خبز مفهوش خميرة، وأقراص فطير ملتوتة بزيت. طبعا في فرق بين الخبز والأقراص. الخبز يعني رغيف كبير والأقراص زي بسكوتات كده ملتوتة بزيت، ورقاق فطير مدهونة بزيت. برضو ثلاث حاجات، عندنا ثلاث ذبايح، طور وكبشين، وعندنا ثلاث أنواع من الخبز، واحد خبز فطير، اثنين أقراص فطير ملتوتة بزيت، والثالثة رقاق فطير مدهونة بزيت. واحدة ملتوتة والتانية مدهونة. ملتوتة يعني معجونة بالزيت، والمدهونة يعني من بر. من دقيق حنطة تصنعها، الحنطة اللي هي القمح، يعني أجود أنواع الدقيق، وتجعلها في سلة واحدة وتقدمها في السلة مع الثور والكبشين. أول ثلاث آيات دول التجهيز للصيامة. فقال ربنا لموسى تاخد الحاجات دي وتجهزها، ودي معناها ان احنا قبل ما نخدم يجب ان نعد انفسنا للخدمة. يعني اذا كان واحد هيتكلم كلمة يوعظ لازم يحضر الدرس بتاعه، اذا كان واحد نازل ينزل يخدم الفقرة لازم يجهز الحاجات اللي هيوزعها، اذا كان حد مثلا طالعين رحلة لازم نجهز الرحلة بتاعتنا او المؤتمر او الحفلة او المهرجان او غيره. فهنا ربنا اول ثلاث ايات قال له موسى جهز الحاجة اللي هنستخدمها ساعة طقس الصيامة، التجهيز. وبعدين تاخد الحاجات دي معاك وتيجي وتقدم هارون وبنيه الى باب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء. يجيبه عند باب خيمة الاجتماع. ليه؟ لان الباب هيخلي اللي جوه شايف واللي بره شايف. مفروض ان اللي بره هم الشعب اللي مش ممكن يدخلوا جوه الخيمة، واللي جوه الكهنة طبعا لسه هيبقى بيترسموا يعني. فقال له تعالى عند الباب وتعمل طقس الصيام، وعشان كده هتلاحظوا ان احنا في صيامة الشمامسة والكهنة والأساقفة يتم على باب الهيكل. يقف الأب الأسقف وشه للشعب، ويقف قدامه الناس المدعوين للصيامة سواء شمامسة أو كهنة، ويبقى الشعب شايف وهو بيتمم الرسام. فقال له جيبهم إلى باب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء. تغسلهم بماء هنا عاملة زي المعمودية، يعني غسيل كلي، لأن هم بعد كده لما كانوا بيدخلوا إلى القدس عشان يقدموا الذبيحة اليومية كانوا بيغتسلوا في حاجة اسمها المرحدة، شفناها احنا في الرسومات اللي جبناها على الشاشات. المرحدة دي كان يغسلوا فيها ايديهم ورجليهم بس، ده كل يوم، لكن اول مرة اغسلهم كلهم. فالغسيل الكلي يرمز للمعمودية، وغسيل الايدين والرجلين بس يرمز الى التوبة. الغسيل الكلي عشان المعمودية بالتغطيس، فيبقى الجسد كله اغتسل، الكيان الإنساني كله اغتسل بالمعمودية، أخذنا طبيعة جديدة، خلعنا الإنسان القديم بشر وشهوات. طب احنا بعد المعمودية عرضا ان احنا نغلط، يبقى نفس الإيدينا ورجلينا اللي هي التوبة. ده نفس الكلام اللي قاله السيد المسيح لما غسل أرجل التلاميذ. هو بيغسل أرجل التلاميذ، جه ناحية بطرس قال له مش ممكن أنت تغسل رجلي، أنا مش ممكن. فالمسيح قال له كلمة ليها معنى، قال له إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. دي خلتنا نكتشف إن الغسل دوت مش غسل عادي، لأن لما بيغسل رجلي غسل عادي ماله مال النصيب، ماله مال دخول السماء. ده غسل الرجلين دوت هيخلينا لينا نصيب مع المسيح. فبطرس قال له لا، ان كان حكاية نصيب اغسلني كلي على بعض. فقال له لا، الذي اغتسل كله ليس له حاجة الا الى غسل رجليه فقط. ففهمنا ان هو قاصد الغسل كله يعني ايه معمودية، وغسل رجليه فقط يعني التوبة. فإذا كان واحد مغسول في المعمودية مش هيحتاج غير انه يغسل رجليه كل يوم بالتوبة. لكن لو واحد اساسا مش مغسول بالمعمودية ما ينفعش يغسل ايديه ورجليه في المرحلة اللي هي التوبة، ما تنفعش توبة واحد مش متعمد. لو جالي واحد مش متعمد ويقول لي عايز اتوب، اقول له اول توبة ليك هي ان تترك عبادة الاوثان والعبادة الغلط اللي انت ماشي فيها، وتقدم توبة عن كل العمر اللي فات، وتغتسل كلك بالمعمودية، وبعد كده تقدم كل يوم التوبة الطبيعية بتاعت كل المسيحيين. عشان كده قال له خذهم على باب الخيمة واغسلهم بماء. معلمنا بولس في رسالة العبرانيين الصحة 10 يقول لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسلة أجسادنا بماء النقي. لما نتقدم لله يجب أن نكون مغتسلين بالماء النقي اللي هو المعمودية، وقلوبنا مرشوشة بدم المسيح اللي يضيع ويمحو الضمير الشرير. يبقى أول حاجة الغسل للتطهير. آية رقم 5 يقول وتأخذ الثياب وتلبس هارون القميص وجبة الرداء والرداء والصدر وتشده بزنار الرداء. افتكروا بقى دي اللي خدناها المرة اللي فاتت. اول حاجة القميص اللي هو لونه ابيض من الكتان اللي نازل لغاية الرجلين ومغطي ايديه، ودوت زي ما قلنا بيرمز الى النقاوة الداخلية، هو ابيض نقي من جوه، حتى لو ما كانش باين منه غير الايدين والرجلين وكله مستخبي، معناها ان الانسان فينا يجب ان يكون نقيا تماما في الخفاء بينه وبين ربنا، مش بس يظهر قدام الناس على انه نقي وفي الخفاء وحش. وجايز اللي يبان من نقاوته شغله بايديه، عشان كده الايدين لونها ابيض، ومشيته برجليه اللي هي مسيرته في الحياة. طالما هو نقي هيبان ان ايديه نظيفة ورجليه نظيفة. فوق الجلابية البيضة دي بيلبس جلابية لونها اسمنجوني اللي هو الازرق السماوي، كلها اسمنجوني، وكانت توصل لغاية الركبتين، فيبقى الجلابية اللي تحتها باين منها اطرافها بس. والجلابية الاسمنجوني دي اللي اسمها جبة الرداء بترمز الى ان يكون الكاهن او رجل الله او انتم نفسكم تعيشوا بمنهج سمائي، اللون السماوي، الفكر والتصرف والكلام والعلاقات كلها كأننا ملائكة. وتفتكروا ان في اخر الرداء دوت في جلاجل من الذهب بالتبادل مع رمانات من القماش، وقلنا الرمانات دي يعني قماش ينسجوها زي رمانة ترمز للإثمار، والجلاجل الذهب بترمز إلى التنبيه للصلاة وحضور الله. فوقيهم بقى الرداء نفسه اللي هو من الثلاث أنواع أربع أنواع المشهورين من الأقمشة اللي عاملين نتكلم عنهم من أول دراستنا في سفر الخروج، أو بالتحديد يعني من أول خيمة الاجتماع. الكتان اللي هو البوص المبروم، والإسمنجوني، والأرجوان، والقرمز. ثوب بقى كده مزركش ومتطرز وجميل، ومتثبت فيه من فوق الصدرة اللي هي فيها 12 حجر كريم على أسماء الأسباط الاثنى عشر. فكل اللي شرحه في الإصحاح اللي فات كان جاهز، قال له تاخد الثياب وتلبس هارون القميص وجبة الرداء والرداء والصدرة وتشده بزنار الرداء، يعني يتربط في وسطه بالزنار علامة الاستعداد للخدمة، ربط وسطه عشان يخدم. وتضع العمامة على رأسه، وتجعل الإكليل المقدس على العمامة، طبعا عمة من الكتان لونها أبيض تماما ترمز إلى نقاوة الأفكار، وعليها من قدام صفيحة من الذهب مكتوب عليها إيه؟ قدس للرب. وقال هنا اسمها الإكليل المقدس. الإكليل المقدس اللي على العمة بيشير إلى أن الكاهن هو أيضا ملك لابس تاج، والكلمة اللي مكتوبة اللي هي قدس للرب بتوري أن هو أيضا مكرس لخدمة الله. ده قدس للرب، ده بتاع ربنا، كلمنا فيها قبل كده. طبعا بعد ما اتغسل لبسوا الملابس إشارة للآية بتقول أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، وكأنه بيقول له الإنسان القديم انتهى، اتغسل وراح في الغسيل، وأديك لبست إنسان جديد وبقيت شكل جديد واسم جديد. وعشان كده تلاحظوا احنا عندنا برضو في الكهنوت المسيحي يدخل الشاب لابس قميص وبنطلون أثناء طقس رسامة يلبسوه الجلابية السوداء والعمة السوداء ويبقى شكل جديد واسم جديد وحياة جديدة. قبل ما يترسم على طول كنتوا بتتعاملوا معاه على انه الاخ فلان زيه زي بقية الشباب، بعد الرسامة على طول بنقول له يا بونا، فالناس تستوعبه على انه شخص جديد. والكاهن بيظن في نفسه ان الله هو الذي اعطاه هذه النعمة، مش من اجل كفاءته ومن اجل حلاوته، الله هو اللي اداني. كل ما حد يحترمه ويقبل ايديه ويسلم عليه باهتمام يقول كل ده موجه للمسيح مش لي، انا لابس المسيح. عشان كده التكريم والمديح للمسيح مش لي. فقال له اولا تغسله، ثانيا تلبسه الملابس اللي تبين ان هو رجل الله وكاهن لله العلي. بعد كده تأخذ دهن المسحة وتسكبه على رأسه وتمسحه. دهن المسحة عامل زي زيت الميرون عندنا. لسه في الإصحاح 30 اللي جاي بإذن الله هيشرح لنا إيه التركيبة بتاعته وزي يعمله. فقال له تاخد هذا الزيت وتسكبه على رأسه وتمسحه. الكتاب المقدس يسمي المسحة دي زيت الابتهاج ويسميها الدهن الطيب، ولأنه هو زيت فيه أطياب كان ليه ريحة حلو، على أن الكاهن هو رائحة المسيح الزكية. وطبعا الزيت كان يستخدم في الإضاءة. لغاية دلوقتي عندنا الأناديل في الكنيسة نعمرها بالزيت وتنور، فيشير إلى أن الكاهن ورجل الله يجب أن يكون نور للناس، ينور لهم الطريق قدام الله مدهون بالزيت. وطبعا الأهم من ده كله أن الزيت بيرمز للروح القدس، فيبقى لما يتمسح بالروح بالزيت معناها حل عليه روح الله القدوس وملاه. عشان كده قال له تأخذ دهن المسحة وتسكبه على رأسه وتمسحه. ومن كلمة تمسحه جاءت كلمة مسيح. كلمة مسيح معناها ممسوح بالزيت. وكان المسحاء هم الملوك يتمسحوا بنفس الدهن ده، والأنبياء والكهنة. وكل ده كان إشارة لربنا يسوع المسيح اللي هو المسيح الحقيقي، لأنه في ذاته أخذ الثلاث وظائف المسيح وهو الله. لما تجسد بقى فيه الثلاث وظائف، بقى ملك على البشر وكاهن أو رئيس كهنة أعظم من هارون، وكان أيضا يطلق عليه لقب النبي، مفيش ما يمنع، بس هو الله لأنه هو المسيح. وده يخلينا ما نستغربش ليه المسيح يوم المعمودية حل عليه الروح القدس. هو ايه اللي خلينا نستغرب؟ نستغرب ان هو اساسا الروح القدس ده روح المسيح، هو مش محتاج يحل عليه الروح القدس ده روح. فابانا القديسين شرحوا قالوا ان حل عليه ناسوتيا، يعني من جهة ناسوته كان بيتمسح علشان يبقى كاهن للبشرية وملك ملك الملوك ويكون كمان نبيا. ولاحظوا ان المسيح حل عليه الروح القدس بعدما اغتسل في الماء، نفس الوضع بتاع هارون. قالوا الاول اغسله، لبسوا الهدوم، امسحوا بالزيت. فالمسيح اغتسل في المعمودية، وكلمة يلبس الهدوم اشارة الى التجسد، ان الله تجسد فلبس طبيعتنا البشرية، اغتسل بيها في الماء، وبعدين حل عليه الروح القدس عشان يمسحه خادم للبشرية. وتقدم بنيه. طبعا الاول كده خلص من هارون، عمل ايه؟ الغسل والكسوة والمسح، وتقدم بنيه عشان يبقوا كهنة، هو رئيس كهنة وولاده كهنة، وتلبسهم أقمصة. مش هيلبسوا نفس المنظر بتاع هارون عشان يتميز رئيس الكهنة عن بقية الكهنة، باعتبار ان رئيس الكهنة رمز للمسيح اللي هو رئيس للكهنوت المسيح. تلبسهم أقمصة وتنطقهم بمناطق هارون وبنيه. المنطقة معناها حزام، كانوا يلبسوه كده عند الصدر يرمز إلى القضاء، إن القاضي يلبس منطقة عند صدره عشان يقول أنا بحكم بالعدل وبالحكمة مش بالهواء. يعني الواحد لما يكون متكتف كده معناها أنا متكتف بالقانون، مش ماشي بمزاجي، مش مطلق لهوائي، في قانون وفي عدل وفي حق بيكتفني. يجي واحد يقول لي أنا قاضي، يقول لي لو سمحت عشان خاطري، أقول له ما فيش حاجة اسمها خاطر، ده قضاء، نشوف إيه الحق وإيه الصح ونعمله. القاضي الحقيقي لا يلين لدموع أرملة ولا يلين لإغراء إنسان قاسي أو إنسان غني، لا يرتشي ولا يتأثر، الحق حق. دموع أرملة يعني إيه؟ ابنها سرق ولا قتل، تيجي تعيط له تقول له أنا أرملة ومفيش غيره، يقدر يحكم بالبراءة عشان خاطر أمه؟ مش ممكن. حق حق، فمتمنطق بمنطقة العدل. فالكاهن أيضا بياخد وظيفة القضاء، لأن المسيح قال إيه؟ من غفرتم خطاياه غفرة ومن أمسكتموها عليهم أمسكة. إمتى يغفر وإمتى يمسك؟ ما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما حللتموه على الأرض يكون محلل. إمتى يحل وإمتى يربط؟ ما لازم يبقى قاضي وبيحكم بالعدل. عشان كده المنطقة دي اللي عند الصدر ترمز إلى القضاء والعدل في القضاء. وتشد لهم قلانس. القلانس حاجة على الرأس، ده بالنسبة للكهنة، لكن رئيس الكهنة هارون كان لابس العمة اللي عليها الإكليل المقدس. القلانس حاجة على الرأس زي الطلسانة اللي بيلبسها الكاهن عندنا، وأيضا هي زي تاج عشان يقول ان هو مع انه كاهن لكنه ايضا ملك، فيكون لهم كهنوت فريضة ابدية. كلمة فريضة ابدية يعني من جيل الى جيل، يعني اللي انت هتعمله النهاردة يا موسى هيستمر طول الاجيال. كل ما يموت رئيس الكهنة ييجوا ناس زيه ويقيموا رئيس كهنة جديد ويعملوا له نفس الطقس اللي اتعمل لهارون، وكذلك أولاد هارون كل ما يخلف ولد بيجي عند السن بتاع الخدمة يكرسوه عشان يكون كاهن معاهم، يبقى فريضة أبدية. أدي كلمة التسلسل الرسولي أو الخلافة الرسولية أو استمرارية الكهنوت في الكنيسة. قال له فريضة أبدية. وتملأ يد هارون وأيدي بنيه. كلمة تملأ يد هارون وأيدي بنيه هيبان كمان شوية في حكاية الذبيحة، إن هيديهم في إيديهم الذبائح يرددوها أمام الرب، وتبقى دي بداية خدمتهم الكهنوتية. سماها تملأ يد هارون وأيدي بنيه، تملاها بالذبيحة. بعد كده بدأ يشرح هيعمل ايه في الطور والكبشين. احنا عندنا آية قالها معلمنا بولس في عبرانيين 9، كل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم وبدون سفك دم، لا تحصل مغفرة. يبقى كان لازم في تدشين هارون وتكريسه للخدمة يكون فيه ذبيحة. يعني مش كفاية الغسل ولا كفاية الكسوة ولا المسحة، لكن كمان يبقى فيه ذبيحة. وعشان كده احنا في طقسنا القبط الأرثوذكسي لما بنرسم كاهن لازم يترسم أثناء القداس، مش ممكن يترسم لا كاهن ولا شماس ولا أسقف في احتفال حفلة في عشية ولا حاجة ولا في بيت من البيوت. لازم جوه الكنيسة وعلى باب الهيكل وأثناء ذبيحة الإفخارست. هو أساسا واخد الغسل من زمان بالمعمودية، وهنديله الملابس بتاعت الكهنوت اللي بتميزه، ويمسح بوضع اليد، ان الاب البابا او الاسقف بيضع يده على رأس المدعو للكهنوت، وضع اليد دوت زي المسحة بالظبط، يحل على الروح القدس، وبعدين يدخل يشترك في الذبيحة بتاعت الإفخارست. احنا هنا قدامنا ثلاثة ذبائح، طور وكبشير. ليه ثلاثة؟ ذبيحة المسيح واحدة ولكنها واسعة جدا متعددة الجوانب. ما كانش ممكن ذبيحة واحدة في العهد القديم تكفي تبقى إشارة لذبيحة المسيح، فكان لازم يبقى فيه ذبائح كثيرة، كل ذبيحة بتعبر عن جانب من جوانب عمل المسيح. عشان كده الثور هيبقى ذبيحة خطية، والكبشين واحد منهم هيبقى اسمه ذبيحة ملء والثاني ذبيحة محرقة. هنشوف الثلاثة دول. ذبيحة الخطية من أجل التكفير عن خطايا هارون وولاده اللي هيتنسمه كهنة، وذبيحة الخطية بالذات كانت تحرق خارج المحل، فكان يجيب الطور دوت ويجي هارون يحط ايده فوق الطور ويعترف بخطاياه، فخطاياه تنتقل منه للطور، فأصبح الطور ده نجس لأن فيه خطية، فياخدوه خارج المحل ويحرقوه عشان ما ينجس المكان المقدس. نقرأ الوصف بتاعه. قال له: وتقدم الثور إلى قدام خيمة الاجتماع، برضو عند الباب، فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الثور، فتذبح الثور أمام الرب عند باب خيمة الاجتماع، وتأخذ من دم الثور وتجعله على قرون المسبح بأصبعه. موسى ياخد من دم الثور ويحط على قرون المسبح بتاع المحرقة اللي هو كان ليه قرون من النحاس، وسائر الدم تصبه إلى أسفل المسبح، يعني ينزل كده على جدران المسبح، وتأخذ كل الشحم الذي يغشي الجوف، جوف الذبيحة، وزيادة الكبد والكليتين والشحم الذي عليهما، وتوقدها على المذبح. الشحم اللي هو الدهون بتاعة الذبيحة دي بالذات كانت تتحط على المذبح. ليه؟ لأنها عاملة زي الوئيد، زيوت، فلما نحطها على المذبح تولع فيها النار، تقعد النار شغالة. ده اللي هو الشحم الذي يغشي الجوف، يعني بيغطي كل جوف الذبيحة، وزيادة الكبد والكليتين، الدهون اللي حوالين الكبد والكليتين، وتوقدها على المذبح. أما لحم الثور، اللحم بقى وجلده وفرثه، فرثه اللي هي المصارين بما فيها من قذورات، فتحرقها بنار خارج المحلة، هو ذبيحة خطية. طب هو هارون دوت مش هيترسم رئيس كهنة؟ يبقى ايه حكاية ذبيحة الخطية؟ كأنه بيقول له: اوعى تظن في نفسك ان انت مش محتاج. مش الواحد فينا عشان بقى كاهن يظن ان هو مش محتاج توبة وانه مش محتاج ذبيحة، ده احنا اول الناس. ده كان الصور دوت بيقدم واحد زيه عن جميع الشعب، ورئيس الكهنة يتقدم عنه ثور زي بتاع الشعب كله، يعني خطية رئيس الكهنة قد خطية الشعب كله. فهنا أول ذبيحة اسمها ذبيحة الخطية للتكفير عن خطايا هارون وبنيه. تاني ذبيحة اللي هي ذبيحة المحرقة. ذبيحة المحرقة تأخذ الكبش الواحد، يعني واحد من الاثنين، فبرضو يضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش فتذبح الكبش وتأخذ دم وترش على المذبح من كل ناحية، وتقطع الكبش إلى قطعه، تقطعه حتت، وتغسل جوفه وأكارعه وتجعلها على قطعه وعلى رأسه، وتوقد كل الكبش على المذبح، هو محرقة للرب، رائحة سرور وقود هو للرب. خلي بالكم ان الذبح الاولاني حمل خطية هارون وبنيه عشان كده اتحرق بره المحل، لكن الكبش الثاني هيتحرق كله على المذبح، وبعد ذلك كان هارون حط ايده برضه على راس الكبش. معناها ايه لما حطيت راس على ايدي على راس الكبش؟ معناها ان انا بتحد بهذا الكبش، ايدي على راسه. في المره الاولى خطيتي اتنقلت لي، خلاص بقتش في خطيه، عملنا ذبيحه وترمى. فالمره دي بتسند عليه ليه؟ كاني بتحد بيه. فلما اخذوا الكبش وحطوه على المذبح وحرقوه، معناها انا مستعد اني ابذل نفسي في الخدمه حتى الاحتراق، زي الذبيحه دي. وعشان كده لغايه النهارده لما يجي واحد يترسم كاهن، سيدنا البابا يحط ايده على راسه ويضغط، وكانه بيقول له انت الان ذبيحه، زي ما كانوا بيعملوا كده في الذبائح زمان، انت الان بتقدم نفسك ذبيحه، والذبيحه مش من حقها تشتكي ان هي بتذبح. ودي الكلمه اللي قالها معلمنا بولس، لاننا من اجلك نمات كل النهار. الكاهن اللي بيتقدم عنه كبش محرقه معناها بيقول انا مستعد للموت، وانا خاضع لله باي وضع هو يختار. في اخر ذبيحه المحرقه، خلي بالكم دايما بننطقها محرقه مش محرقه، محرقه يعني هي تتحرق، لكن محرقه يعني بتحرق، يقول ان ربنا هيشتمها رائحه السرور. لما الله يجدني مستعد ان اموت من اجل الاخرين واتعب من اجل الناس، هو يبقى مبسوط. عشان كده يقول لما نوح قدم ذبيحه تنسم الرب رائحه الرضا. ومعلمنا بولس يقول لاننا رائحه المسيح الزكيه، كل انسان يقدم نفسه من اجل الاخرين يبقى ريحه حلوه. الذبيحه الثالثه اسمها ذبيحه الملء. بص يوصفها ازاي: وتاخذ الكبش الثاني فيضع هارون وبنوه ايديهم على راس الكبش، نفس الحكايه، فتذبح الكبش وتاخذ من دمه وتجعل على شحمه اذن هارون. شحمه الاذن اللي هي ايه؟ الحتة اللي مدلدلة في الودن تحت دي، يحط عليها الدم بتاع الكبش، على شحمة أذن هارون وعلى شحم أذان بنيه اليمنى اليمين وعلى أباهم أيديهم اليمنى، ده الإبهام، وعلى أباهم أرجلهم اليمنى، برضو الإبهام بتاع الرجل اليمين، وترش الدم على المذبح من كل ناحية، وتأخذ من الدم الذي على المذبح ومن دهن المسحة، وتنضح على هارون وثيابه وعلى بنيه وثياب بنيه معه، فتقدس هو وثيابه وبنوه وثياب بنيه معه. واضح هنا ان ربنا بيقدسه بالذبيحة دي. فذبيحة الكبش الثاني دوت ترمز إلى التكريس للخدمة. الأولية نزع عنه الخطية، الثاني بيعلن الاستعداد وأنه يموت من أجل الناس، الثالثة بيكرسه للخدمة. طب شمعنا الودن اليمنى؟ إشارة إلى سماع صوت الله. دايما اليمين يرمز للأو، فقال له أنت تسمع صوت ربنا، تعملش حاجة من دماغك. طب أبهام إيده اليمنى، شغلك كله بتاع ربنا. إبهام رجله اليمنى، مشيك كله بتاع ربنا، تكريس لله. وبعدين في نفس الوقت ده أول يوم يعملوا ذبايح، فقال له ترش من الدم على المذبح. يبقى أثناء ما بيدشن هارون هيدشن المذبح، وتأخذ من الدم على المذبح ومن دهن المسحة وتنضح على هارون وثيابه وعلى بنيه وثياب بنيه معه، عشان حتى الثياب نفسها تتدشن، فيتقدس هو وثيابه وبنوه وثياب بنيه معه. ثم تأخذ من الكبش الشح، برضو نفس الحكاية، إنها دي هتبقى حاجة يولعها على المذبح، والإلية اللي هي لية الخروف من ورا، والشحم الذي يغش الجوف وزيادة الكبد والكليتين، والشحم الذي عليهما، والساق اليمنى. خلي بالكم في أول ذبيحة حط الحاجات دي على المذبح حرقها، وبقية الذبيحة حرقها برا. تاني ذبيحة كلها على بعضها اتحطت على المذبح واتحرقت كلها، اسمها المحرقة. لكن دي هيبقى فيه جزء يتحرق وجزء ياكلوه، عشان كده قال له هات الشحم دوت حطه على المذبح والساق اليمنى، وبعدين هتاخد معاهم رغيفا واحدا من الخبز. احنا متفقين كان عنده سلة فيها رغيف ارغفة من الخبز الفطير، وقرص واحد من الخبز بزيت، ورقاقة واحدة من سلة الفطيرة أمام الرب، وتضع الجميع في يدي هارون وفي أيدي بنيه، حطهم في أيديهم كده، وترددها ترديدا أمام الرب. الترديد قدام الرب كان يعمله إيه؟ يرفعها فوق ويقدم لقدام ويرجع لورا، وبعدين يمين وشمال. ده منظر إيه؟ صليب. اسمها الترديد أمام الرب، وكأنه بيقول له يا رب بنقدم لك قرابينك من الذي لك. ثم تأخذها من أيديهم وتوقدها على المذبح، تحطها على المذبح فوق المحرقة، رائحة سرور أمام الرب، وقود هي هو للرب. بس خلي بالكم هنا جزء من الذبيحة تحط على المذبح. رجعوا معايا، ذبيحة الخطية كلها اتحرقت بس بره خارج المحل، ذبيحة المحرقة كلها اتحرقت على المذبح، ذبيحة الملء جزء منها يتحرق والجزء التاني دلوقتي هنشوف هيعمل فيه ايه. طبعا المسيح كان فيه الثلاث حاجات، حمل خطايانا وعشان كده صلب خارج المحل، والآية تقول فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره. وبعدين المسيح عاد على الصليب لغاية لما تصفى تماما ومات موتا حقيقيا كاملا، ده زي المحرقة اللي اتحرقت كلها. وبعدين نفاجأ ان احنا بناكل من جسد المسيح على المذبح، في جزء شيء سايبه له، ده بقى ذبيحة الملك نمتلئ بالمسيح. قال له ثم تأخذ القص، القص اللي هو الصدر من كبش الملك الذي لهارون، وتردده ترديدا أمام الرب فيكون لك نصيبا. لك ده الموسى، قال له أنت تأخذ الصدر ده بتاع موسى يأكل، وتقدس قص الترديد وساق الرفيعة الذي ردد والذي رفع من كبش الملء مما لهارون ولبنيه، فيكونان لهارون وبنيه، جزء ياكله موسى وجزء هياكله هارون وولاده، فريضة أبدية من بني إسرائيل لأنها رفيعة. كلمة رفيعة يعني حاجة بنرفعها أمام الرب، مش رفيعة يعني رفيعة، حاجة بنرفعها لله. ويكونان رفيعة من بني إسرائيل من ذبائح سلمتهم رفيعتهم للرب. والثياب المقدسة التي لهارون تكون لبنيه بعده. كل اللي انت دشنته دوت، اول ما هارون يموت ابنه ياخد نفس الثياب يلبسها عشان يبقى رئيس كهنة مكانه. الثياب المقدسة التي لهارون تكون لبنيه بعدها ليمسحوا فيها ولتملأ فيها ايديهم. واخر حاجة قال لهم 7 ايام يلبسها الكاهن الذي هو عوض عنه من بيته، يعني اللي هيترسم رئيس كهنة يقعد 7 ايام جوه خيمة الاجتماع ما يخرجش، ويكرس نفسه لله في هذه الملابس الذي يدخل خيمة الاجتماع ليخدم فيه.